كان الكلام في أقسام الحج، وقد ذكرنا أن أقسام الحج ثلاثة: إما حج قران أو إفراج وهي وظيفة القريب، أو حج تمتع وهي وظيفة البعيد. وبينا المناط بكون المكلف قريب أو كونه بعيد. المناط هو أن يكون منزله يبعد عن المسجد الحرام بستة عشر فرسخ. كل ذلك تقدم تفصيله فيما مضى. وصلنا إلى أهم المطالب وهو حج التمتع، باعتبار أنه وظيفة الغالبية العظمى من المسلمين. حج التمتع، حج التمتع، عندما نقول حج التمتع ذكرنا غير مرة أن المراد من حج التمتع أو أن حج التمتع هو عبادة يتكون من جزئين: جزءه الأول هو العمرة، وجزءه الثاني هو الحج. وإنما يسمى حج التمتع من باب التغليب، أو من باب ما يسمى إطلاق الجزء وإرادة الكل، فيطلق حج التمتع ويراد عام، لأن حج التمتع هو كما ذكرنا عبادة مركبة من عمرة ومن حج. العمرة هي خمسة أجزاء اللي هي بحسب الترتيب، أريد من الطلبة بحسب الترتيب: أولا إحرام، ما دام نسك أول عمل بالنسك وشنو؟ الإحرام. الإحرام من أحد المواقيت التي سيأتي بيانها. اثنين، طواف حول البيت، سيأتي إن شاء الله أنها سبعة أشواط بشروط خاصة. ثلاثة، كل طواف فرع شنو؟ ممتاز، صلاة طواف، هاي ثلاثة. أربعة، السعي بين الصفا والمروة، سيأتي إن شاء الله أيضا بيان الكلام فيها. وأخيرا هو شنو؟ التقصير. إن شاء الله سيأتي بيان التقصير وبيان الخلاف بين السيد السيستاني من جهة وبين أكثر المعاصرين في معنى التقصير، سيأتي إن شاء الله كل ذلك في محله. هذا بالنسبة إلى العمرة. أما حج التمتع فهو عبادة متكونة من 13 واجبا، سيأتي بيان تفصيلها. حج التمتع يتألف هذا الحج أي حج التمتع من عبادتين، من جزئين، تسمى أولهما يعني أول العبادتين بالعمرة، والثانية بالحاج، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحاج. قول تعالى واضح جدا: فمن تمتع، شوف تلاحظ كلامه، من تمتع بالعمرة إلى الحج. فواضحت الدلالة، هذه الآية واضحت الدلالة على أن المراد من حج التمتع هو عبارة عن عمل مكون من جزئين: العمرة والحاج. طبعا فضلا عن الأخبار الكثيرة التي دلت على أنه عمل مركب من جزئين. وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، قد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما باعتبار أنه الجزء الثاني يسمى بحج التمتع، أو يطلق على مجموع العبادة يسمى حج التمتع من باب إطلاق الجزء، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. طبعا تعرفون هذا الإطلاق يسمونه إطلاق مجازي. ويجب الإتيان بالعمرة فيه، فيه أي في حج التمتع، قبل الحج بلا إشكال. يعني شوية التفت لي هذا، يكون التفت لي أن حج التمتع عبادة متكونة من جزئين، جزءها الأول هو العمرة، وجزءها الثاني هو الحج. حالها حال صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة متكون من جزئين: الخطبتين والركعتين، ولا يصح تقدم الركعتين على الخطبتين. فلو قدم الركعتين على الخطبتين لم تصح صلاة الجمعة. نفس الحال بالنسبة إلى حج التمتع، فإنه متكون من جزئين، أولهما يبتدئ المكلف بالعمرة، بعد الفراغ منها يشرع في أعمال الحاج. مسألة: تجد في عمرة التمتع خمسة أمور بلا إشكال. نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى أن هناك قول حكاه إن شاء الله تعالى سيأتي بيانه الشهيد الأول، الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة، يعني حكاه الشهيد الأول قدس سره، أنه قيل أن عمرة التمتع تتكون من سبعة أجزاء، بس هو لا إشكاله المشهور شهرة عظيمة، بل كاد أن يكون إجماع أن عمرة التمتع متكونة من خمسة أجزاء تفترق عن العمرة المفردة بماذا؟ أن العمرة المفردة عمرة التمتع وزيادة. عمرة التمتع وزيادة شنو أقصد من حيث الأعمال؟ لأن عمرة المفردة هي عبارة عن شنو؟ أعمال عمرة التمتع وبإضافة طواف النساء أحسنتم وصلاته. قال تجد في عمرة التمتع خمسة أمور. الأمر الأول الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها إن شاء الله تعالى، نكتب تحت عنوان مواقيت الإحرام بعد المسألة 161، أكو عنوان اسمه مواقيت الإحرام. طبعا المواقيت جمع ميقات، والميقات بينا تعريفه أو ما يعبر عنه بالوقت. الوقت يعني مو المراد من أدى الزمان، الوقت يعني المكان الذي يحرم منه. فمرة يسمى ميقات مفرده ميقات، وتارة يطلق عليه وقت، وسيأتي إن شاء الله بيانه في تحت عنوان مواقيت الإحرام. اثنين الطواف حول البيت، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الطواف حول البيت سبعة أشواط بشروط معينة، سيأتي بيانها بعد مسألة 284 إن شاء الله تعالى، بعد المسألة 284. الأمر الثالث صلاة الطواف، أيضا في العمرة فيها صلاة طواف كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد المسألة 326. ولا تنسى التلازم، كلما وجب الطواف وجبت بعده الصلاة، هاي ملازمة بيناتهم. طبعا أنا أقصد بالملازمة بالواجب، ها بالواجب، أما المندوب لك حق تأتي بالطواف بلا صلاتين، أما في الواجب فإذا وجبت الصلاة إذا وجب الطواف وجبت الصلاة بعده. الأمر الرابع السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة هي عبارة عن جبلين، سيأتي بيانه لماذا سميت الصفا صفا، ولماذا سميت المروة مروة، ولماذا شرع السعي بين الصفا والمروة، كل ذلك سيأتي إن شاء الله في محله. لكن اللي يريد أن أعرفه أنه واحد من الواجبات، بل هو من الأركان، واضح؟ السعي من الأركان، الطواف من الأركان، الصلاة جزء غير ركني. مر عليكم هاي المصطلحات بالصلاة، مر عليكم الصلاة متكونة من خمسة أركان والباقي أجزاء غير ركنية. كذلك إن شاء الله سيأتي بيانه أن هناك من أعمال الحج، التفت لي هاي معلومة جدا مهمة، أن هناك من أعمال الحج أركان ومنها واجبات. الحج به ثلاثة أمور، ثلاثة الواجبات تنقسم في الحج إلى ثلاثة أقسام، منها ما يكون تركها ولو جهلا مبطلا للحج، واضح؟ منها ما يكون تركها ولو جهلا مبطل للحج، اللي هو أظهر شيء كما الآن جاي نتعرض إليه هو الطواف والسعي، تركها ولو جهلا مبطل للحج، هذا هو القسم الأول، وهاي بالك يمي على الملاحظة. القسم الثاني منه ما كان تركه ولو عمدا لا يبطل الحج، تركه ولو عمدا لا يبطل الحج، اللي هو إن شاء الله سيأتي بيانه المبيت بمنى ليلة 11 و12 ورمي الجمار والطواف طواف النساء وصلاة طواف النساء. لاحظ ترك هذه الأمور ولو عمدا لا يؤدي إلى بطلان الحج، اللي هو المبيت بمنى ورمي الجمار الثلاث، مو رمي جمرة العقبة، لا رمي الجمار الثلاث أي يوم؟ يوم 11 و12. تركها ولو عمدا لا يكون مبطلا للحج، سيأتي إن شاء الله بيانه. وأكو قسم ثالث تفصيل، اللي هو تركها عالما عامدا مبطلا للحج دون ما لو تركها جهلا، اللي هو مثال منه صلاة الطواف والحال والتقصير ورمي جمرة العقبة، وسيأتي إن شاء الله بيانه في محله. إذن السعي والطواف من الأركان كما سيأتي بيانه. ومعنى الركن في الحج ما هو؟ معنى الركن في الحج أن تركه ولو جهلا يؤدي إلى بطلان الحج، هذا معنى الركنية في الحج، هاي خليها ببالة المعلومة. معنى ركنية الشيء في الحج أنه لو تركه ولو كان جاهلا أدى ذلك إلى بطلان الحج. بلي لا نسيانه سيأتي تفصيله. النسيان بتفصيل نسيان بعض الأجزاء لا يؤدي إلى بطلان الحج، ونسيان بعض الأجزاء يؤدي إلى بطلان الحج. مثلا نسيان الوقوف، الوقوف ركن، نسيانه يؤدي إلى بطلان الحج، بينما نسيان الطواف لا يؤدي إلى بطلان الحج. سيأتي إن شاء الله تفصيله. النسيان فيه تفصيل سيأتي في محله. الأمر الخامس التقصير. التقصير معناه سيأتي إن شاء الله تعالى على رأي سيد الخوي. ها معنى التقصير هو أخذ شيء من الشعر أو الظفر، فإذا أخذ شيء من الشعر أو من الظفر صدق عليها عنوان التقصير. لكن سيأتي أن للسيد السيستاني رأيا يختلف عن رأي السيد الخوي، سيأتي بيانه. قال التقصير كما سيأتي بعد المسألة 349 سيأتي معنى التقصير. التقصير وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار، فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة، الخمسة اللي ذكرناها الإحرام الطواف الصلاة السعي التقصير، خرج من إحرامه. شنو معنى خرج من إحرامه؟ لأنه عندما أحرم حرمت عليه جملة أمور سيأتي. إحنا الآن خوض المكلف ليس حراما عليه أن يتظلل، ليس حراما عليه أن يقلم أظافره، ليس حراما عليه أن يضع الدهن على بشرته، لكن إذا أحرم سيأتي إن شاء الله تحرم عليه جملة أمور. من تحرم عليه جملة أمور بإحرامه؟ بالتقصير يتحلل، بالتقصير يتحلل مما حرم عليه، فينتظر موسم الحج. فلذلك عبرنا في الدرس الماضي قلنا سمي حج التمتع بهذه التسمية. لماذا؟ لأن المكلف ماذا؟ يتمتع ويتلذذ في فترة، فترة ما بين النسكين، ما كان قد حرم عليه ومو حرم عليه بإحرام العمرة من قصر. بعد التقصير شنو؟ رجع ما حرم عليه، يعني رجع أو حل ما كان قد حرم عليه، فيسمى حج التمتع لهذه التسمية. بلي لا، على رأي إن شاء الله تعالى أن الأصل على ما في الروايات أن من أتى بعمرة التمتع فهو محترس في مكة، لا حق له بالخروج إلا بتفصيل إن شاء الله سيأتي، إلا بقيدين. القيد الأول أن يكون خروجه لحاجة، اثنين أن لا يكون خروجه مستلزما لفوات الحاج. سيأتي إن شاء الله بيانه في مسألة مستقلة. فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه وحلت له الأمور الخمسة وعشرين، حلت له الأمور الخمسة والعشرين التي كان قد حرمت عليه بسبب الإحرام. يا إحرام، إحرام عمرة التمتع.
هذا الصيد
بلي
أفضل هذا الصيد
لا مو الصيد بلي شوية بالك يمين. الصيد يبقى حرام عليه لا من باب الإحرام، من باب الحرم. أكو أمور سيأتي إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من أعمال العمرة أنه الصيد يبقى حرام عليه، واضح؟ وقلع الأجار الموجودة في الحرم، لكن الصيد يبقى حرام عليه لا من باب أنه محرمون، بل من باب شنو؟ أن الصيد تعتبر من أحكام الحرم بما هو حرام. أصلا لا يجوز لأي مكلف محل كان أو محرم أن يصطاد وين؟ في حرم الله الآمن، بدليل أن هذا الذي حل من إحرامه لو جاز له أن يخرج، يعني لو افترضنا أنه حمل دار شوي التفت لي وخرج إلى عرفات ما بين النسكين، مو قلنا إلى حقيق رج إذا كان لحاجة، فإذا اصطاد في عرفات، عرفات خارج الحرم، عرفات خارج الحرم. إن شاء الله تعالى أنا دائما أوعدكم قريبا إن شاء الله تعالى نوزع لكم المشجرات والمخططات والخرائط وشوفون وين عرفات واقعة وين الحرم واقع. فهذا الشخص الذي يخرج من مكة بين النسكين لحاجة إذا صاد خارج الحرم ليس حراما عليه، إذا يبقى حرمة الصيد، لكن لا من باب أنه شنو محرم، بل من باب أنه الصيد من أحكام الحرم، يعني لا يجوز له أن يصطاد ما دام هو في الحرم. مسألة يجب، هذا الوجوب وجوب عقلي يسمونه وجوب مقدمي، ويقولون مقدمة الواجب واجبة بحكم العقل. فإذا شوية بارك يمي هذا يعبرون عنه اللي ذكرناه في الدروس الأولى، بالمقدمات الوجودية مو المقدمات الوجوبية. وذكرنا في الدروس الأولى أن المقدمات الوجودية يتعين على المكلف تحصيلها. فإذا كان هناك واجب على المكلف وتوقف امتثال الواجب على مقدمات، يتعين ويجب ويلزم على المكلف تحصيل هذه المقدمات. فإذا توقف امتثال الصلاة على إتيان الطهارة اللي هي طهارة مقدمة وجودية، فيتعين على المكلف تحصيل هذه المقدمات. إذا وجب الحج على المكلف، طبعا متى يجب عليه الحج؟ إذا توفرت الشروط الأربعة التي ذكرناها، البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. إذا توفرت هذه المقدمات الوجوبية وجب عليه الحج. إذا وجب عليه الحج يتعين عليه إتيان الحج. ولو توقف إتيان الحج وامتثال الحج على إتيان مقدمات يتعين عليه تحصيل هذه المقدمات. الحاكم بوجوب هذه المقدمات والعقل. لماذا؟ لأن العقل يحكم أن الواجب إذا توقف تحصيل على مقدمتين فيتعين الإتيان بها، من باب أن مقدمة الواجب واجب عقل. يجب على كل مكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج التي سيأتي بيانه، وظائف الحج أعمال الحج، فيما إذا قرب منه اليوم التاسع، باعتبار أنه أول عمل هو في اليوم التاسع، تقدر تحرم في اليوم التاسع وتقف في عرفات من ذي الحجة الحرام. يوم التروية مستحب أن يحرم به، بس يقدر يحرم في اليوم التاسع ماكو مانع. وإن شاء الله تعالى في الدروس العملية راح نبين لكم هذا الأمر في الدروس العملية بعد الانتهاء من الدروس النظرية، إنه أنت تقدر تحرم يوم 8 من باب المستحب يوم 8، بس إليك حق تحرم باليوم التاسع ماكو مانع. تقدر تحرم ساعة 11 وتذهب إلى عرفات وتدرك الوقوف في أول الوقت ماكو مانع. واضح؟
كأنه عمليا ما
تحرم. لا هي سيئة إن شاء الله تعالى، إنه تقدر تحرم الفجر قبيل طلوع الفجر، تحرم تصلي صلاة الفجر في مكة وتذهب. عمليا أكفت قضية هم بينكم ياها في حينها. كل الدروس العملية راح نعلقها لاحقا ما بعد الفراغ من الدروس النظرية. وواجبات الحج 13 وهي كما يلي. طبعا هاي 13 منها ما كانت أركان، منها أركان ومنها واجبات غير ركنية ومنها واجبات تلحق بالحج. هذا التقسيم اللي ذكرنا لكم إياه، الأقسام الثلاثة، منها ما يكون تركها ولو جهل المبطن الحج، سيك إن شاء الله بيانها في كل موردين. أولا الإحرام، لكن منين؟ من مكة القديمة على رئيسي الكوئي. سيت إن شاء الله بيان المسألة، سيأتي أن السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد الخوئي من المعاصرين الآن، يرى أن الإحرام الإحرام لعمرة التمتع يتعين أن يكون من مكة القديمة. شنو معنى كلمة مكة القديمة؟ شنو مناط كونها قديمة أو حديثة؟ يعني شلون نميز بين أن هذه مكة قديمة أو حديثة؟ هل المناط بالقدم ما كانت في زمن المتشرعة، في زمن المعصومين، في زمن الرسول، في زمن إبراهيم عليه السلام؟ شنو المراد من قضية القدوم؟ سيأتي أن المناط بكونها قديمة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما بعدها لا تسمى قديمة. فكل ما اتسعت مكة بعد النبي يعتبر هذه من مكة الحديثة. وسيأتي أن حدود مكة القديمة هي ما بين ذي طوى، منطقة يسمونها ذي طوى، وما بين عقبة المدنيين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في حينه. إذن قال السيد طبعا يقينا المسجد الحرام وين واقع؟ في مكة القديمة. فالسيد الخوي رحمة الله يرى أن الأحوط وجوبا أن يكون الإحرام أن الإحرام لحج التمتع من مكة القديمة، بينما يرى السيد السيستاني والشيخ الفياض والسيد الحكيم والشيخ الوحيد الخراساني يرى على أن الإحرام ممكن من مكة القديمة وممكن من مكة الحديثة إذا صدق عليه أنه مكة. هاي طبعا مسألة ابتلائية جدا مهمة، لأن في الحج شوية خلي بالك يمي في الحج إن شاء الله في الدروس العملية راح نبين لكم إياها. أنت في اليوم الثامن عندك بعض الحجاج كبار السن، سيارات طبعا تقريبا تنقطع من اليوم الخامس أو السادس في مكة، فبعض كبار السن يقول لك أنا ما أقدر أروح إلى مكة القديمة أحرم، لأن سيارات ماكو، قضية الذهاب من العزيزية، أغلب الحجاج العراقيين يقعدون بالعزيزية منطقة في مكة الحديثة، يقول لك ما أقدر أروح. فأقدر أحرم من مكة الحديثة اللي هي العزيزية مكة الحديثة، طبعا إذا على رئيس سيد السيستاني ماكو مشكلة، أما على رئيس سيد الخوئي فالاحتياط أن يذهب علما إلى مكة الحديثة إلى مكة القديمة، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. الإحرام من مكة القديمة على تفصيل سيأتي، سيأتي وين؟ سيأتي في الميقات السادس بعد مسألة 163، وأيضا سيأتي تحت عنوان إحرام الحاج بعد المسألة 357 وكذلك مسألة 361 بالشهر.
لا قصد خروج ودخول، يعني شلون
بالدخول والخروج ما في مشكلة على رأي الكل. بالإحرام سيأتي بيان أنه السيد السيستاني يقول إلى حقهم هي مو خارج مكة، هي داخل مكة الحديثة.
قصد يعني مثلا احنا موعدنا انه مصر راح يفرز من مكة،
اي لا مو سيأتي انه السيد الخروج يقول لا بأس بالخروج إلى مكة وتوابع، العزيزية أصبحت من توابع مكة، فالسيد الخروج ما في مشكلة الخروج إلى توابع مكة. الواجب الثاني هو الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة. سيأتي أن السيد الثاني ما ذكر كلمة ساعة. شوف الوقوف في عرفات متى بارك يمي؟ الوقوف في عرفات يقال أنه الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا أن يكون من الزوال إلى الغروب، إلى الغروب. فمبدأ الوقوف هو من الزوال، زوال يعني من منتصف النهار، من آذان الظهر إلى آذان المغرب. إذن مبدأ الوقوف هو الزوال، ومنتهى الوقوف هو الغروب. أي غروب؟ سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية. سيأتي إن شاء الله في حينها أن الأحوط أن لا ينفر ولا يخرج ولا يفيض من عرفات إلا بعد من؟ بعد ذهاب الحمرة المشرقية، يعني لا يكفي سقوط قرص الشمس. إذن مبدأ الوقوف، نعم يجوز له أن يؤخر مبدأ الوقوف بساعة، بساعة. لاحظون؟ يعني إذا كان آذان الظهر مثلا في مكة ب 12:30 الظهر مثلا، فإلى حق يوقف الحد الساعة 1:30، بعد الساعة ونصف كون هو كون قبل 1:30 هو موجود وين؟ في عرفات. فمبدأ الوقوف هو مبدأ الوقوف هو بعد الزوال بساعة، هذا يبدأ وقت الواجب. طبعا من باب وجوب تحصيل الواجب يتعين عليه أن يقف قبل الوقت، وقبل الوقت من باب شنو؟ المقدمة العلمية، لأنه يتعين عليه أن يقف قبل الوقت. طبعا هو عمليا هو لابد أن يقف قبل الوقت، لأن راح يشوفون عمليا تنطلق القوافل من يوم التروية، يوم التروية المسافة تقريبا مع الاستحامات من مكة، طبعا هي المسافة 21 كيلو، ها عرفات تبعد عن مكة هتبعد عن المسجد الحرام تحديدا، تبعد عن المسجد الحرام بمسافة 21 أو 22 كيلو، لكن أكو ازدحامات وأكو قد مشي مسافة لأنه الموقف مع السيارات مو قريب كلش على الخيم المعدة عادة للعراقيين، فكل المسافة تقريبا تستغرق 2 إلى 3 ساعات. فبالنتيجة أغلب الحجاج يطلعون في يوم التروية بعد صلاة المغرب مثلا، شوف الحجاج الساعة 12 بالليل بالوحدة يجون دفعات دفعات، وإن شاء الله تعالى في الدروس العملية راح نبين لكم أنسب الأوقات للخروج إلى عرفات. الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع أو في نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب، المغرب يراد من عدة يا مغرب مو سقوط قرص الشمس، بعد ذهاب الحمرة المشرقية على الأحواض. وتقع عرفات على 4 فراسخ من مكة، 4 فراسخ تقريبا 22 كيلومتر. ثلاثة الوقوف في المزدلفة، شوف مرة يعبرون عنها مزدلفة مرة يعبرون عنها المشعر الحرام نفس العبارة، فهي ثلاثة اسماء لها، مرة يعبرون عنها مزدلفة ومرة يعبرون عنها المشعر الحرام، وقليلا ما يعبر عنها بجمع، جمع وقف بجمع جمع جيم ميم عين، هي احيانا يقول وقف بجمع. اذا قرأت روايات وقف بجمع يعني اريد انه وقف وين؟ بمزدلفة، فيعبر عنه. ليه سميت مزدلفة؟ سيأتي ان شاء الله تعالى بيان تسمية مزدلفة. لماذا سميت عرفات؟ عرفات سيأتي ان شاء الله تعالى بيان ذلك. لماذا سميت ايضا مكة؟ سنأتي ان شاء الله تعالى تفصيل الكلام في حينه. الوقوف في المزدلفة، شوف مزدلفة تبعد عن عرفات تقريبا بالضبط من مسجد نمرة اللي هو على اطراف عرفات الى بداية المشعر، الى بداية المشعر، الى بداية مزدلفة 5 كيلوات و600 متر بالضبط، 5 كيلوات و600 متر. واضح؟ يعني من نهاية عرفات، اذا لو تصورون خريطة، هذه مكة هي الترتيب مالها، بس شوية خلي بالك يمي، بالك يمي، هذه مكة هنا، هذه النقطة هي مكة، ملاصقة لها منو؟ منى. لا، ملاصقة لها منى، من مكة، من المسجد الحرام إلى منى 5 كيلوات ونصف. واضح؟ من منى، منى تقريبا يفصلها، منى منطقة منى يفصلها عن مزدلفة يسمونها وادي محصر، وادي محصر مسافة قريبة جدا يعني تقريبا 100 متر، 100 متر فقط يفصل بين منى وبين مزدلفة. مزدلفة تمتد، بعدين اكو فراغ بين من؟ فراغ مسافة يسمونها المأزمين، منطقة يسمونها المأزمين. هاي المسافة اللي قلنا مسافة تبعد بين نهاية مزدلفة وبداية عرفات مسافة 5 كيلوات. طب كلها طبعا تصورات عندكم هسه. اذا هسه راح تكون مكة ملاصقة لها تماما منه منه تبعد عنها 5 كيلوات ونص. بعد منه يفصلها وادي محصر، منه تدخل يا منطقة المشعر، المشعر او مزدلفة نفس الشيء. منه ومكة ومزدلفة كلهم واقعات في الحرم. واضح؟ في الحرم. بعدها اكو فاصل بين من؟ بين مزدلفة، بين نهاية مزدلفة المن الى بداية عرفات. واضح؟ هاي المنطقة الفاصلة جد المسافة بيناتهم 5 كيلوات و600 متر تقريبا، او احيانا يقولون 6 كيلوات. زين، بعدها تبدي منطقة عرفات. واضح؟ اكبر هذه المناطق هي عرفات طبعا بحيث المساحة، بعدها مزدلفة، بعدها منى. واضح؟ فتكون المسافة بالك يمي بين مكة الى منى 5 كيلوات ونص، بين مكة الى نهاية مزدلفة مو الى بداية مزدلفة، لانه مزدلفة تقريبا العفو منى طولها من حيث العرق ان شاء الله راح تشوفونها حتها جبال، بس منى بحيث من حيث الطول، من حيث الطول المنطقة الفاصلة بين منى، بين منى وبين مكة يسمونها بجمرة العقبة الكبرى. هاي الجمرات الثلاثة الصغرى والكبرى، الصغرى والوسطى والكبرى، تكون الكبرى فاصلة بين من؟ يعني سامعين اكو حدود ادارية بين محافظة ومحافظة، شو تكون جمرة العقبة الكبرى فاصلة بين من؟ جمرة العقبة الكبرى فاصلة بين مكة ومنى. واضح؟ وشو يكون وادي محصر فاصل بين من وبين من؟ وادي محصر بين منى ومزدلفة أو المشعر الحرام نفس الشيء. زين، بعدين ورا ما تنتهي المشعر الحرام مزدلفة راح تكون اكو منطقة فاصلة طويلة كبيرة اللي هي قلنا 5 كيلوات و600 متر، فاصلة بين من؟ بين عرفات وبين بين مزدلفة. هاي شو يسمونها؟ يسمونها المأزمين. المأزمين هي عبارة عن أودية سيأتي بيانها. وتقع مزدلفة بين عرفات ومكة، هي تحديدا تقع بين عرفات ومنى. أربعة رمي جمرة العقبة، طبعا هذا بالتسلسل، جمرة العقبة في منى يوم العيد، رمي يوم العيد قلنا ايش قدر ترمي يوم العيد؟ جمرة واحدة اللي هي جمرة العقبة يسمونها بالجمرة الكبرى. لاحظ الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. أو أحيانا يعبرون عنها بالجمرة الأولى، نفس العبارات. من منى ومنى على بعد فرسخ، فرسخ 5.5 كيلوات تقريبا. طبعا بالمناسبة سيأتي من منى، من منى، من الجمرة، من جمرة العقبة إلى مكة بالطريق الاحتياجي 5.5 كيلوات. بس ثم سووا الآن حفرة وأنفاق، إذا عن طريق الأنفاق تكون المسافة أقرب، لأن النفق يخترق الجبل وراح تكون المسافة أقرب، واضح؟ إذا مريت من منى، إذا مريت من منى، من منى يسمونها على منطقة الششة، على منطقة المعادة، بعدين على مسجد الجن، إذا افترقت هاي المنطقة كلها راح تكون المسافة بعيدة. بس إذا افترقتها من منى ثم بعد ذلك إلى منطقة العزيزية الشمالية، إلى محبس الجن، إلى مكة، راح تكون المسافة أقرب. إنهم مسوين فد خندق معين، كل ذلك إن شاء الله راح نوضح لكم إياه. خامسا النحر أو الذبح. طبعا النحر يتعلق بالإبل، بالبدن، بدن جمع بدنة، جمعها بدن. أو الذبح، الذبح طبعا إما بالمعز أو الغنم أو البقر. في منى يوم العيد، في منى من حيث المكان، يوم العيد من حيث الزمان، نسميها أعمال يوم العيد إذا تتذكرون. سادسا الحلق أو التقصير أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى، في منى، وبذلك يحل ما حرم عليه من جهة الإحرام. إذا تتذكرون إذا أحرم الحج ماذا حرم عليه؟ شوية بالك يمي، ماذا حرم عليه إذا أحرم للحج؟ هم نفس الشيء، ترجع هذه الأمور 25 عليه تحرم. يوم التروية يحرم، تحرم عليه جملة أمور، كل بالك يمي. يوم 9 ماذا يؤدي؟ ما حسوي لك إياها بالتسلسل. يوم 8 عمل واحد وهو شنو؟ الإحرام. يوم 9 شي أدي؟ الوقوف بعرفات. إذا صار المغرب يعني ليلة 10 وين يخرج ويفيض وينفر؟ من عرفات متوجها لمن؟ إلى مزدلفة، يقف في مزدلفة. طلعت الشمس، يا شمس يا يوم، إذا متابعني يوم 10 ممتاز. خرج منين؟ من مزدلفة. لمن متوجه؟ شوفها جاي تلاحظ أنه من عرفات إلى مزدلفة إلى منى. ليش يسمونها المزدلفة؟ المزدلفة من الاقتراب، لأن كل ما يجي الحاج وين يقترب؟ لمن؟ إلى مكة. فلذلك سيت إن شاء الله سبب تسمية مزدلفة مأخوذة من الإزدلاف، أي الاقتراب على ما سيتي. فهو يطلع من مكة إلمن إلى عرفات، من عرفات يبدي يتقرب بين إلى مزدلفة، من مزدلفة إلمن إلى منى. منى بارك يمي بها قسمية أعمال يسمونها أعمال من الأولى وأعمال من الثانية. طبعا هاي تسمية خاصة بينا إحنا، يعني خلينا نتفق عليه. نقصد من أعمال من الأولى أعمال يوم العيد. يوم العيد واجب عليك أن تأتي بثلاثة أعمال اللي عددناها بحسب الترتيب. أولا رمي جمرة واحدة اللي هي جمرة العقبة، بعدها ثم تفيد الترتيب، ثم الذبح أو النحر، وإحنا غالبا ذبح باعتبار أنه من باب الرخص. ثلاثة شنو؟ الحلق أو التقصير. بالك يمي سيد إن شاء الله سيد الفستان يرى أن الصرورة الأحوط أن يحلق، الصرورة اللي رايح ما رايح اول، يعني هاي اول روحه اليه. فيرى السيد اخوي رحمه الله عليه انه يجوز الصروره وغير الصروره، يعني اللي راح قبل واللي ما راح قبل يجوز له ان يحلق او يقصر، بينما يرى السيد السيستاني ان الصروره الاحوط وجوبا ان يحلق. الاعمال سيد بيان يعني. اذا حلق او قصر، بس شويه التفت لي، هو كم حرمه عليه بالاحرام؟ 25. اذا حلق يوم العيد او قصر 22 حلت عليه، شق عليه بالثلاثة امور: الطيب والنساء والصيد على الاحوض. الصيد على الاحوض بين اثنين الفتوى، تبقى عليه حرمة من؟ حرمة الطيب والنساء والصيد على الاحوض. زي بدلش وقت يحلله من اللي باقيات، قلنا الطيب فلا يجوز له أن يتطيب، سيتي معنى الطيب، ولا يجوز له أن يجامع النساء، ولا يجوز له أن يصطاد. متى يحل عليه الطيب؟ إذا سعى بين الصفا والمروة، سيتي بيان. متى يحل له النساء إذا طاف وصلى صلاة النساء، مو بس طاف وصلى صلاة النساء. متى يحل له الصيد؟ لا صيد الإحرام مو صيد الحرم.
لا 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 يحل أبدا.
لا يحل له. ليش ما يحل له؟ يحل له بعد ظهر يوم الثالث عشر سيد الشام. حل له. لا مو أنا قصدي إذا خرج. كلامه مو لحيقبل فيه. الحلق أو أقوى ذلك يحله ما حرم عليه من جهة الإحرام. من جهة الإحرام ما عدا أولا النساء، اثنين الطيب، بل الصيد على الأحوط. هاي الاحتياط راجع فقط إلى الصيد. ها رجاء ليس عندنا اشتباه، هذا الاحتياط راجع إلى الصيد فقط. سابعا طواف الزيارة. شوف سابعا ثامنا تاسعا عاشرا هذه عشر اكتب علينا أعمال مكة الخمسة بعد حتى تصير ما السهولة عليك. من سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر سمين أعمال مكة الخمسة. طبعا أعمال مكة الخمسة بالترتيب واضح: طواف الزيارة، صلاة الطواف، السعي، شنو بعد؟ طواف النساء، صلاة الطواف. طواف الزيارة أو ما يسمى بطواف الحج بعد الرجوع إلى مكة. ثمانية صلاة الطواف، تسعة السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضا، أيضا بالإضافة إلى ما حل عليه من الاثنين وعشرين أمرا. هذا صار جد حلال عليه 23. طواف النساء 11 صلاة طواف النساء، وإذا صلى صلاة الطواف حلت عليه النساء. طبعا يقصد بي شوية يلتفت لي، هاي مسألة خلافية راح نبين لكم إياها لاحقا، هم مهمة، أن المكلف إذا حرمت عليه النساء مطلقا، شنو مطلقا؟ جماعا، استمتاعا، تقبيلا، لمسا بشهوة، غيرها. زين يوم العاشر إذا حلق أو قصر تبقى عليه حرمة. يا حرمة تبقى إذا حلق، قلنا تبقى عليه ثلاثة أمور، من هذه الأمور شنو؟
النساء.
شنو النساء اللي تبقى عليه؟ يا حرمة حرمة مطلقة الاستمتاعات لو فقط الجماع. على رأي سيد الخوئي تبقى عليه فقط الجماع، أما سائر الاستمتاعات ليس حرام عليه. بينما يرى السيد السيستاني على ما سيأتي أنه لا تحل له النساء مطلقا لا الجمع ولا غيره إلا بعد طواف النساء. فإذا على رأي السيد الخوئي إذا واحد حلق أو قصر وقبل زوجته بشهوة، طبعا اثنينهم هي قصرته وحلق، وقبل زوجته بشهوة بعد الحلق وبعد التقصير، على رأي السيد الخوئي شنو حكمه؟ قبل طواف النساء، يعني بعد الحلق وقبل طواف النساء، على رأي سيد الخوئي شنو؟ جائز، لأن المحرم عليه الباقي شنو من النساء؟ الجماع فقط. وعلى رأي سيد السيستاني لا، يترتب عليه إثم وكفارة على ما سيأتي بيانه. هذه عشر صلاة طواف النساء وبذلك تحل النساء أيضا. فشو يبقى بعد علي؟ الصيد. ثاني عشر المبيت في منى. طبعا بالمناسبة من عشرة إلى الأخير تركها ولو عمدا لا يؤدي إلى بطلان الحج. تركها طبعا راح تقول لي طواف النساء اللي تركها ما يترك الحج، أقول لك لا ما يترك الحج ولو عمدا، غاية ما في الأمر أن النساء تبقى شنو؟ محرمة عليه. فاللي يترك طواف النساء وصلاة الطواف والمبيت ورمي الجمار، فش وقت تقريبا الحج ينتهي فعليا؟ متى ينتهي الحج فعليا؟ بعد أداء أعمال مكة الخمسة. واضح؟ فالحج ينتهي فعليا في المورد التاسع، يعني بعد أداء أعمال مكة العفو الثلاثة الأولى، يعني 9 10 11 12 13. تركها ولو عمدا لا يؤدي إلى بطلان الحج. وهاي ملاحظة كلش مهمة لكم، أنه من وراء الحج 9 انتهى الحج، يعني أصير انتهت أعمال الحج، والباقي سيأتي إن شاء الله تعالى أنها واجبات تلحق بالحاج وليست من أجزاء الحج على تفصيل سيأتي بيانه. هذه 10 صلاة طواف النساء وبذلك تحل النساء أيضا. 12 المبيت في منى ليلة 11. إحنا عندنا قاعدة كل ليلة تبات فيها شنو؟ بيناه كل ليلة تبات فيها في منى لازم شنو؟ ترمي الجمرات الثلاثة به. المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 بل ليلة 13 في بعض الصور كما سيأتي تحت عنوان المبيت في منى بعد مسألة 425. الثالث عشر والأخيرة من جمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. الكبرى يعني جمرة العقبة طبعا بحسب الترتيب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل في اليوم الثالث عشر أيضا فيما إذا بات المكلف هناك على الأحوض. والحمد لله رب العالمين. بس شوية باكم يمي
هسه صار ابن أعمال مكة صارت
13 طبعا سيئت إن شاء الله تعالى بيانها عمليا إنه إحنا مو ذكرناها 13 بس في مقام التطبيق العملي شلون راح تخلي أعمال مكة وين تخليهم يوم العشر يوم 11 أو يوم 12 سيأتي كل ذلك إن شاء الله في حينه والحمد لله.
بس نأكد الموعد إن شاء الله.